الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة لبيان حكم المني وكيفية تطهيره من الثوب. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين وزوجة رسولنا الأمين الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأخزى الله الروافض الأنجاس الأرجاس الطاعنين في عرضها، وقد برأها الله رب العالمين من فوق 7 سماوات. فمن أرمى أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه فهو كافر بإجماع المسلمين، وهكذا سائر زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطاهرات المطهرات. قولها: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا فيه خدمة المرأة لزوجها وقيامها بحق الزوج. نعم، فالمرأة تتقرب إلى الله جل وعلا بخدمة زوجها، فذاك من الطاعات إن احتسبت الأجر عند الله رب الأرض والسماوات. وقولها أغسل، لأن المني كان رطبا، ففيه استحباب إزالة المني وعدم وجوب ذلك، لأن المني طاهر من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغسل الشيء إفاضة الماء على ذلكم الشيء المغسول. وقولها أغسل الجنابة المراد المني، أي أنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تغسل المني، مني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمي جنابة لأنه موجب لها، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فأم المؤمنين عائشة تبين لنا هذا الحكم، وأنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله فيخرج صلوات الله وسلامه عليه إلى الصلاة، الصلاة المكتوبة، وإن بقع الماء في ثوبه، أي من أثر الغسل. ثم ساق لفظ مسلم: لقد كنت أفركه، والفرك الدلك، وذلك لأن المني كان يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، والفاء للتعقيب، الفاء للتعقيب. فالمصنف رحمه الله يسوق الألفاظ التي تمسك بها بعض الأئمة في هذه المسألة في حكم المني، أهو طاهر أم نجس. مسألتنا حكم المني، مني بني آدم أطاهر أم نجس؟ ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة إلى أن مني ابن آدم نجس، واستدلوا بحديث الباب، حديث أم المؤمنين عائشة: كنت أغسل الجنابة أي المني من ثوب رسول الله. قالوا: غسلها إياه دليل نجاسته، وقالوا: لأنه يخرج من مجرى البول فهو نجس كالبول. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن رواية مسلم تبين أنها كانت تفركه، وهذا دليل يبسه، ولو كان نجسا لما تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ييبس. وقد يقول قائل لعله لم يدري، والجواب إن لم يكن يدري فلا يخفى ذلك على من يعلم السر وأخفى، وهو الله جل وعلا. وأما قولهم لأنه خرج من السبيلين، فليس كل ما يخرج من السبيلين يكون نجسا إلا ما دل الدليل على نجاسته. فإطلاق بعض الفقهاء إنما خرج من السبيلين نجس، وأن النجاسة ما خرجت من السبيلين، هذا على سبيل الأغلب. والمالكية أنفسهم يقولون إن الخارج الغير معتاد كالحصى والشعر من الدبر يكون نجسا إذا خرج مبتلا بالنجاسة، ويكون طاهرا إذا خلا منها. وقول المالكية في هذا الفرع صحيح، فهذا القول أعني القول بنجاسة مني بني آدم قول مرجوح. القول الثاني، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد وداود بن علي الظاهري، أن المني طاهر، واستدلوا بحديث الباب في لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قالوا ذلك دليل طهارته، لأن فركها إياه دليل يبسه، وتركه حتى ييبس دليل طهارته، وهذا القول هو الصواب. نعم، ومنهم من فرق بين مني المرأة فقال بنجاسته، ومني الرجل فقال بطهارته، ولا دليل أعلمه على هذا التفريق. فالحاصل أن مني بني آدم طاهر، سواء أكان مني ذكر أو مني أنثى. نسمع بعض الناس يقول: أنا علي نجاسة، ويعني الجنابة. ولعل هذا القول هو فرع عن هذا الأصل لمن قال بنجاسة المني. وعلى كل، فالجنابة حدث والمني ليس بنجس. نعم، فحديث أم المؤمنين عائشة ظاهر في أن مني بني آدم طاهر، وهكذا التمسك بالأصل، فالأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا دل الدليل على النجاسة، ولا دليل. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. ساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في باب الغسل من الجنابة ليبين موجب الغسل، وهو الإنزال، سواء كان بجماع كما دل عليه حديث أبي هريرة ثم جاهدها فقد وجب الغسل، أي إذا أنزل. وهكذا رواية مسلم فيما لم ينزل المجامع. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، صحابي جليل وعالم من علماء الصحابة، يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو حدثنا رسول الله، أو أخبرنا رسول الله، كلها بمعنى، إذ ليس في الصحابة مدلس. إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس أي الرجل، وجلوسه هذا ليجامع أهله بين شعبها، جمع شعبة وهي طائفة من الشيء، بين شعب المرأة الأربع، يريد بذلك يديها ورجليها وهذا كناية عن الجماع. وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل فخذاها وأستاها، أو نواحي الفرج الأربعة، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل فخذاها وشفراها، والصحيح الأول. ثم جهدها، أي بلغ المشقة بكدها، وهو كناية عن الإيلاج، إذا جاء في رواية وألزق الختان بالختان. فقد وجب الغسل، أي من الجنابة، أنزل الرجل أم لم ينزل، لذا ساق رواية مسلم المصرحة بذلك، فقال وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل، لأن الإيلاج موجب للغسل، أنزل أم لم ينزل، وضابطه إذا تغيبت الحشفة في فرج المرأة. فقوله وألزق الختان بالختان ليس المراد مطلق الإلزاق، وإنما التغيب، وهذا بالإجماع كما علمت. ربنا جل وعلا يقول وإن كنتم جنبا فطهروا، وهذا جنب. فإذا جمع الرجل زوجته فأنزل وجب عليه الغسل إجماعا بدلالة الكتاب والسنة، علمت الآية. وحديث الباب دليل من أدلة الإجماع. إذا جمع الرجل زوجته ولم ينزل، فأكثر أهل العلم على وجوب الغسل لقوله تعالى وإن كنتم جنبا، والجنابة حدث وهذا مجنب، ولحديث الباب وما في معناه وإن لم ينزل، وهذا القول هو الصواب. وذهب داود ابن علي الظاهري إلى عدم الوجوب لأنه لم ينزل، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء أي ماء الغسل من الماء، من خروج ماء الرجل والمرأة وهو المني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ذلك، فعلمنا أنه إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل وجب الغسل، وهذا القول هو الصواب لقوله فقد وجب الغسل، فهذا بيان منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحكم غسل الجنابة وأنه واجب وفرض. نعم، هذه بعض المسائل في هذين الحديثين، وصلى الله وسلم على نبي الهدى ومصباح الدجى وعلى آله الأتقياء الشرفاء وعلى صحبه أهل العلم والتقى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء، والحمد لله رب العالمين.